بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطان إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه، وأبو داود والنسائي وأحمد. باب قسم الصدقة.
الحمد لله مكرمنا بخير الدلالة على لسان خاتم الرسالة سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الهادي إلى صراطك المستقيم ذي الخلق العظيم محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأورد الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى هذه الأحاديث في ذم سؤال الناس وتعلق القلب بما في أيدي الناس والالتفات إلى ذلك، إرشادا من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للتسامي في نفس كل مؤمن أن يركن إلى غير الله تبارك وتعالى، أو أن يسترسل مع النفس والهوى الذي النفس التي تحب تحصيل الأموال ولو تكثرا من غير كد ومن غير تعب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم في بيان هذه الحقيقة: ما يزال الرجل يسأل الناس، أي يسترسل في مسألة الناس من المال والمتاع والأغراض الدنيوية. ما يزال الرجل يسأل الناس فيؤثر ذلك، أو سؤاله للناس على وجهه. ومن المعلوم أن السائل للناس يبذل ماء وجهه، وأنه يسقط بذلك وجاهته ومكانته. فجوزي الذي لا يبالي بسؤال الناس رغبة في الدنيا بأن يظهر أثر تقطع وجهه في الآخرة، وأن يبعث معلوما على فعلته هذه من بين الناس بعلامة في الحشر، وهو تساقط لحم وجهه. لا، ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. مزعة لحم، الأفصح بضم الميم، مزعة ويقال مزعة أي قطعة، لا يبقى قطعة دلام، أي كل مسألة تخدش من وجهه خدشان حتى يتساقط لحم وجهه كله، أي على حسب سؤاله الناس. ذكر الإمام البخاري في هذا ما يفيد أنه إن كان ذلك تكثرا، إن سأل تكثرا. وقد جاء في الحديث سؤال صاحب الغرم أي الدين حتى يقضي دينه أو يجد، أو سؤال من لم يجد قوتا حتى يجد قوت يومه، حتى يجد قوت يومه فلا يسأل شيئا إلى اليوم الثاني. فغير ذلك بقي السؤال لحظ النفس ولأجل جمع المال ممقوت في الشريعة المطهرة ومذموم، وهل هو حرام أو هو مكروه؟ مع علم أن السؤال عن الحاجة الصحيحة وبمقدار الحاجة ومن غير إلحاف وإلحاح ومن غير إذلال نفس ومن غير إيذاء للمسؤول أنها تكون مباح، أن يكون ذلك مباح، ولكن إذا كان تكثرا فهل يكون حراما مطلقا أو يختص الحرمة بما إذا أذل نفسه أو آذى المسؤول أو ألح في السؤال؟ فإذا وجد شيء من هذا فهو حرام باتفاق، متكثر يلح أو يؤذي المسؤول أو يذل نفسه هذا كله محرم في الشرع ولا يجوز، فهو حرام باتفاق. وأما إن كان عن حاجتين ولم يحصل شيء من هذا فهو مباح، فإن حصل شيء من هذا فهل أو كان تكثرا من دون أن يحصل شيء من هذه الأشياء فهل هو حرام؟ فقال الأكثرون أنه إذا كان لتكثر فهو حرام، وإن لم يذل نفسه وإن لم يلح وإن لم يؤذي المسؤول. وقال بعضهم من شافعي من هذا مكروه إلا أن يقترن بواحد من هذه الثلاثة فيصير حرام باتفاق، وخرج بذلك من كان يسأل لغيره من ذي الحاجة أو للمصالح العامة للمسلمين. هذا أمر. بعد ذلك قالوا قد يجب السؤال في حالة الاضطرار وهو خوف الموت وما إلى ذلك، وأن الذي في هذه الحالة يتأبى عن السؤال يسير ماثوما، كمن كان باستطاعته بالسؤال أن يرد حق ذي حق عليه، ويكون أحد بسط يده على حق أحد فإذا سأله له أعطاه فوجب عليه أن يسأله له مثلا. وإذا علمنا مقاصد السؤال وكيف تؤثر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر عن استرسال النفس مع السؤال من غير ضرورة ومن غير حاجة، وأن ذلك يؤثر في القيامة على وجه الإنسان الظاهر، لأن جميع أعمال الناس في الدنيا تظهر حقائقها في الآخرة، وأن ما هو مستور عنهم في الدنيا من قبح القبيح وحسن الحسن يكون مكشوفا لهم في الآخرة، فتتحول الصور إلى حقائق في يوم القيامة، فيحشر كل على حقيقة تتناسب مع حقيقة حاله في الدنيا. وهكذا حتى أن من الناس من يحشر وافدا راكبا مكرما معظما لمناسبة ذلك مع حاله في الدنيا. وقد أشار القرآن إلى هذين الأمرين في الفرق بين الورود وبين الوفادة، فقال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا واردين على أرجلهم سوقا وأولئك محشورين وفدا مكرمين يركبون النجائب عند خروجهم من القبور، فيكون حالتهم من العزة على قدر عزتهم في الدين، على قدر عزتهم في الإيمان، ولا العزة لرسوله وللمؤمنين، فيكونون عزة في الآخرة على حسب هذه العزة، ويكونون أذلة على حسب ذلتهم في الدين عياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فالسؤال الكثير يذهب ما يحمل وجهه كله في القيامة، والسؤال القليل يذهب بعضه، فيكون مشوها كما شوه نفسه في الدنيا بسؤال الناس. فيكون مشوه الوجه يوم القيامة، فإما أن يحشر من البداية بعظم بلا لحم، وإما أن يتساقط ذلك تحت حر الشمس يوم القيامة على حسب سؤاله. أجب سؤاله. وما أحسن سؤال الرحمن والإلحاح عليه، فهو يحب الملحين في الدعاء، وما أحسن طرح الحاجات عليه والتذلل له سبحانه وتعالى، وذلك شرف للعبد المؤمن وعز وكرامة، وما أقبح سؤال الخلق وتذلل لهم والالتفات إليهم. حتى جاءنا في الحديث أن من تواضع لغني لغنى لا يدفعه للتواضع إلا كونه غني، ذهب ثلث دينه، ذهب ثلث دينه والعياذ بالله تبارك وتعالى، إن لم يكن الدافع له لهذا التواضع إلا غنى ذلك، فإن لم يكن كذلك فلغرض آخر فلا يدخل في هذا الوعيد. في الحديث الثاني يقول من سأل الناس أموالهم تكثرا، وفي هذا تقييد السؤال، يعني للاستكثار من المال لغير ضرورة لغير حاجة، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، بغى جمر قليل بغى جمر كثير هو شأنه، كلما كثر السؤال تكثرا كثر الجمر عليه، أي مصابة وجهه بالجمر يوم القيامة. فقيل أن هذا الذي يأخذه بالسؤال يحشر فيكون يتحول إلى جمر يكوى به وجهه، لا إله إلا الله. ومن الصحابي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بايعهم رسول الله ألا يسألوا غير الله شيئا، فضربوا بذلك أروع الأمثال، وإن كان أحد هؤلاء لا يسقط الصوت من يده وهو على فرسه فلا يقول لأحد ناولني الصوت، لم يدخل فيما بايعوا النبي عليه، لكنهم أكملوا الأمر على التمام وحذروا من كل ما يقدح في بيعتهم لرسول الله ومعاهدتهم له، فيخرج من على فرسه ويأخذ الصوت من الأرض ولا يقول لأحد ناولني، رضي الله عنهم، وهم أهل الوفاء بعهود الله وأهل الحسن أداء الأمانة بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل جمرا قطعة من نار، أو يكون هذا الذي سأله سببا للعقاب، أو يتحول إلى جمر في الآخرة يكوى به، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، وهكذا يشترك في مثل هذا السائل تكثرا والمانع للعطاء وهو القادر على ذلك بخلان بأن يمنع إخراج الزكاة ويعرض عن السائل والفقير والمعتاج يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. فقلت تبغى جمر قليل تبغى جمر كثير، تبغى جمر كثير سأل كثير، تبغى قليل سأل قليل، ما تبغى جمر لا تسأل الناس، لا تسأل الناس. هكذا علمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول بعض المالكية أن من يسأل وهو فقير يسأل من صدقة التطوع، وبخلاف من يسأل حقه وهو محتاج من الزكاة وهو من أهل الزكاة. وهكذا قالوا غير المحتاج من عنده قوت يومي بالنسبة لصدقة التطوع، ومن عنده قوت سنة بالنسبة لصدقة الزكاة، للصدقة الواجبة الزكاة، من كان عنده ذلك حرم عليه أن يأخذ من الزكاة شيئا وهو عنده قوت سنة، أو يأخذ من صدقة التطوع شيء وعنده قوت يوم وليلة باسم الفقر يعني. ويقول في نهاية المحتاج يكره التعرض لأخذ صدقة التطوع وإن لم يكف ماله أو كسبه إلا يوما وليلة. ألو سؤال الغني المستغني حرام إن وجد ما يكفيه هو ومن يمونه يومهم وليلتهم وسترته. والآن التي يحتاجون إليها سواء بخلاف ما كان من الحاجة. وعلمنا اختلاف المقاصد واختلاف الأحوال ومن يسأل تكثرا وغير ذلك. وأكد عليه الصلاة والسلام أن القادر على الكسب ينبغي أن يكتسب من المهن الحلال. وقد كان كثير من العرب يانف من المهن يانف من الحرف. وعالجهم صلى الله عليه وسلم وعالج نفوسهم بمثل قوله: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من يسأل الناس أعطوه أو منعوه صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في صحيح البخاري. وجاء أيضا اسمه أنه جاءه شاب يسأله وكان محتاجا فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا في بيتك؟ فذكر له المتاع في بيتك. قال: هات لي الكوز اللي عندك. راح جاء بالكوز. قال: من يشتري مني هذا الكوز؟ قال: رجل اشتريه منك بدرهم. قال: من يزيده؟ قال: رجل اشتريه بدرهمين. قال: هو لك، خذ باعه. قال: خذ هذا الدرهم فخذ به نفقة لأهلك، ادركهم الآن مدجين أعطهم، واشتر بالدرهم الثاني فاس واتني به. وراح اشترى القوت لأهله وجاب الفاس، ركب له صلى الله عليه وسلم هراوته وعوده، قال: خذ اذهب فاحتطب. رجع حطب من الأماكن وتعال بيعه، ولا أراك 15 يوم، روح تعالي بعد 15 يوم. فذهب يحتطب وأخذ يبيع، سدد نفسه وقضى دينه وصار يتصدق. فجاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما حاله؟ قال: أتصدق أنا رسول الله، قضيت ديني وأكفي حاجتي وأتصدق هكذا. فهكذا كانت إرشاداته صلى الله عليه وسلم وزوجاته. وفي كمال ما جاء به من الشريعة أن بعد ذلك من الناس من يحتاج له للفصل بين الناس في الأحكام أو للإصلاح بينهم أو للتعليم وتدريس أو لطلب العلم لينفع، فحينئذ ينبغي لذوي الكياسة والعقل أن يرتب ما يكفيه حتى يغنيه عن السؤال ويغنيه عن الاشتغال عن المهمة التي هي ضرورة أو شديدة الأثر والنفع في واقع حياة الناس ويحتاجون إليها، فيفرغون أمثال هؤلاء لما هو أنفع ولما هو أجمل. وإن كان الوالي من أهل الخير فيتولى مثل ذلك من بيت المال، وإلا فكل مجتمع من مجتمعات المسلمين ينبغي أن يرتب مثل هذا. وعلمنا ما ذكر أن ما تعلق بإذلال النفس فهو حرام، لأن ذلك محرم في السؤال، وكذلك الإلحاح في السؤال، وكذلك إذا وصل إلى حد الإيذاء للمسؤول فحينئذ يصير السؤال متفق على تحريمه والعياذ بالله تعالى. وشر هؤلاء السؤال من يسأل وسط المساجد حيث يسأل الحق ويضر إليك فهم. وهذا فيما يتعلق بالسائل، أما المعطي فلا إثم عليه أن يعطي من سأل ما لم يعلم أنه يصرف ما أعطيه في معصية الله. إن المسألة قد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أي والي أمر عنده مال المسلمين فيسأل من حقه الذي هو محتاج إليه وهو مضروب له بقسمة الله تعالى حقه في بيت المال أو في أمر لا بد منه. هذا حديث حسن صحيح في مثل من أصابته جائحة أو شدة فقر أو حمل ديه نحوها فكانت دينا عليه، فهذا الذي يحل له السؤال بمقدار ما يقضي حاجته. وصلى الله على معلمنا ومرشدنا وهادينا إلى الصواب وما هو أنفع وأجمع وأحسن وأبين. اللهم صلي وسلم عليه وارزقنا حسن متابعته وخلقنا بأخلاقه وجبنا بأدابه ويسربنا في دربه واصلح شؤون أمته واجعلنا في خيارهم وانفعهم لهم وأبركهم عليهم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهل وأصحاب الفاتحة.